بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا في كتاب ربنا جل وعلا من خلال التفكر في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا من العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونسأله أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى كريما من فضله. وتقدم معنا الحديث عن مقصد سورة الفاتحة، وأنها سورة تحقق عبودية الله جل وعلا للعبد، واشتملت على مقاصد القرآن الكريم: التوحيد والرسالة والجزاء. ثم سورة البقرة بيّن الله تعالى فيها دين الإسلام، وحثت على الاستسلام لله جل وعلا. في سورة الفاتحة تدعو الله تعالى، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي بيان الصراط المستقيم الموصل إلى الله في سورة البقرة كما مر معنا. فهي سورة شرحت الإسلام وحثت على الاستسلام لله جل وعلا. وكما مر معنا قصة البقرة حذرت من العناد وعدم الاستسلام كما هو شأن اليهود. ثم سورة آل عمران دفعت شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فقررت توحيد الله جل وعلا، وثبتت المؤمنين على الصراط المستقيم على الإسلام. ودفع الشبهة يورث الثبات والطمأنينة في القلوب، فبهذا اكتملت المقاصد في الحث على الإسلام أو الاستسلام لله، وبيان الإسلام ودفع الشبهة والثبات على الإسلام. فبعد ذلك تأتي سورة النساء، وسورة النساء هي في الحقيقة تكميل للأحكام التي تقدمت في سورة البقرة. وأقرأ عليكم كلاما أصله للزركشي في البرهان وذكره السيوطي في الإتقان، قال: وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، يعني ممكن أن نلخص مقصد سورة النساء، نقول سورة النساء بيّنت الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس، الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس. وأعظم ما يراعى في هذا الباب حقوق الضعفة، حقوق الضعفة من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد والنسائي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، من؟ المرأة واليتيم. ونلاحظ هنا سورة النساء اهتمت بذكر الأحكام المتعلقة بالنساء، بالمرأة الضعيفة واليتيم الضعيف والضعفة. فإذن هي تتعلق بحقوق الضعفة، وهي من ضمن الأحكام المتعلقة بالصلات بين الناس. قال نكمل كلام السيوطي، يقول: فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان: مخلوقة لله ومقدورة لهم، كالنسب والصهر. ولهذا افتتحت بقوله: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فانظر إلى جمال الافتتاحية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال: فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامه هكذا، من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام، وأن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ثم خلق زوجه منه، ثم بث منهما رجالا ونساء في غاية الكثرة. انتهى كلامه. فإذا هذه افتتاحية يعني جميلة لسورة النساء تناسب المقصد. فالإنسان إذا استشعر أن الناس كلهم يرجعون إلى أب واحد آدم وأم واحدة حواء، فهذا سبب عظيم في زيادة الشفقة فيما بينهم. فالناس كأنهم جميعا إخوة من أب واحد وأم واحدة، فيسعى في رحمة أخيه وصلاحه. وأيضا من فوائد هذا أنهم يعبدون ربا واحدا، إذا كان الأب واحد والأم واحدة والذي خلقهما هو رب واحد، فهذا يستدعي من الناس جميعا أن يجتمعوا على عبادة ربهم الذي خلقهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما الكيف قال هنا والأرحام، يعني اتقوا الأرحام لا تقطعوها. وفي قراءة الأرحام، نعم، الذي تساءلون به والأرحام، يعني كانوا يتساءلون ويسألون بالله وبالرحم تعظيما للرحم. ما أدري في شيء، بس نعم، لا هو المعنى واضح، يعني المقصود خلق يعني آدم، وخلق من آدم حواء، فيعني أقصد الأب واحد والأم يعني واحدة، لأن النفس واحدة هي آدم طبعا، نعم، وخلق منها زوجها. فتأمل في بداية السورة حث على تعظيم يعني حق الرحم: إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تأمل يعني السورة لما اهتمت بحقوق الضعفة برز فيها العدل والرحمة، العدل والرحمة، وهذا تجده في السورة. تأمل بعد هذه المقدمة مباشرة يقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، بدأ باليتيم، وآتوا اليتامى أموالهم، هذا اليتيم الضعيف الذي فقد أباه عضده وناصره في الحياة، وآتوا اليتامى أموالهم، وإلى آخر الآيات. ونبه على صورة قد يتساهل فيها الناس كما كانوا من قبل، فلا يعطون اليتامى حقهم. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كما جاء في معنى الآية أن الرجل كان يربي اليتيمة عنده، فإذا كبرت وراد أن تزوجها يعني منعها حقها. فيعني إذا ما كنت ستعدل مع هذه اليتيمة وتعطيها مهرها كاملا
وتتزوجها كما تتزوج بنات الناس. إذا كنت ستظلم هذه اليتيمة لا تظلمها، والباب مفتوح أمامك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، لا تميلوا تظلموا. فتلاحظ يعني رحمة بالضعفة مع تمام العدل. ثم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهور، إن كانوا يأكلون مهور النساء، وبعض الآباء يمنع المرأة يعني حقها في المهر، وهذا للأسف لا يزال يوجد الآن، يعني قد يأخذ يعني جزءا من مهرها، أو يعني يضع شروطا تعجيزية يعني أمام الخاطب حتى يستفيد مالا من هذا الزواج، الله المستعان. وهكذا يعني تأتي الحقوق المتعلقة بالنساء والضعفة، كانوا يمنعونهم من الميراث، فذكر الله تعالى هذا الحق وقسمه يعني أعدل قسمة وأحسن قسمة. وتأمل كيف قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، مع أن الإنسان ما يحتاج أن يوصيه أحد في ولده، لكن هذا يدلنا على تمام رحمة الله تعالى. فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وجاءت هذه القسمة الدقيقة يعني للميراث في هذه السورة. حتى أذكر أن بعض دارسي القانون من الأجانب أسلم بسبب آيات الميراث، يعني يقول هذا العلم عندنا لا ضوابط له، ويدرسونه يعني بصور مختلفة لا تنضبط في الواقع. فلما رأى أن دين الإسلام ضبط علم المواريث في ثلاث آيات في سورة النساء مع حديث في السنة، فيعني انبهر، كل صورة في الواقع تدخل وتندرج في هذه الآيات، سبحان الله. وهكذا يعني مع يعني إعطاء الضعف حقهم أيضا يعني يأتي التغليظ فيما إذا وقعوا في فاحشة. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكما تعرفون يعني هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر الرجم والجلد بالنسبة لي يعني الزنا، حد الزنا. لكن تأمل سورة النساء ذكرت الحد الذي كان أو العقوبة التي كانت قبل الجلد والرجم، لأنها أخف، والسورة يعني امتازت ب يعني مراعاة حقوق الضعفاء والرحمة بهم، فناسب ذكر هذه العقوبة في هذه السورة. أما يعني مع أنها منسوخة، لكن كما عرفنا فائدة هذا أن يعرف العباد رحمة الله تعالى بهم، كيف تأتي الأحكام بالتدرج. وكذلك بالنسبة للرجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني كان يضرب بالجريد والنعل. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما، يعني ترغيب أيضا في التوبة. وهكذا تمشي الآيات معنا في يعني بيان حقوق النساء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذا من تمام العدل. ثم ذكر ما يتعلق بالمحرمات من النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات في هذا. ولما ذكر المحرمات ذكر ما يجوز نكاحه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن انظر بالعدل، أن تبتغوا بأموالكم، ادفع المهر، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى آخر الآيات في ذلك. وتأمل في هذه الآية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا له صلة مباشرة بموضوع السورة: خلق الإنسان ضعيفا. فالله تعالى يريد الرحمة بالإنسان بهذه الأحكام وخاصة التي فيها مراعاة لحقوق الضعفة. ثم أيضا تأمل من الرحمة بالعباد المحافظة على أموالهم وأنفسهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يدخل في قتل النفس وكذلك قتل الغير، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. وما الذي يجعل الإنسان يعني يحافظ على هذا، يحترم مال غيره ونفس نفوس الآخرين؟ قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذا رضي كل إنسان بما قسم الله له ولم يحسد أخاه فتستقيم الأمور. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني على سبيل يعني تمني المحرم من الحسد والاعتداء على الغير. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وهكذا تأتي بعض الأحكام يعني التي تتعلق بالأسرة متصلة بالنساء وتتعلق بالأسرة بين الزوج وزوجته: الرجال قوامون على النساء. هذا الذي يصلح المرأة، هذه قوامة إصلاح، قوامة رحمة، ليست قوامة تسلط وتجبر على المرأة. القائم على الشيء يعني المصلح له المعتني به: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم في المقابل كيف تتعامل المرأة مع زوجها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كما تعرفون يعني الضرب غير مبرح، حتى قال بعض السلف بالسواك، إن المراد به التأديب وليس التعذيب، لا كما يوجد اليوم من بعض الأزواج هداهم الله. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأعلى منك، فاتق الله في هذه المرأة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أمل إلى مكانة الأسرة في دين الإسلام عند الله جل وعلا، يعني تأتي هذه الأحكام لإنقاذ هذا الحصن من التشتت ومن الهدم. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فتلاحظ هنا في هذه السورة ما ذكر الله الطلاق، لأنها سورة قائمة على ماذا؟ الوفاق. كما قلنا يعني هي سورة تتعلق يعني أحكام الأسباب والصلات بين الناس، ويعني فيها العدل والرحمة ومراعاة الضعفة، فالذي يناسب هذا هو الوفاق والوئام. فتقدم ذكر الطلاق في البقرة، أما هنا يعني يذكر ما فيه الوفاق بين الزوجين. ثم تنتقل الآيات إلى نطاق أوسع من الأسرة، صلة الناس عموما. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تأمل كيف يقدم توحيده جل وعلا، هو الغاية والأصل. فالمسلم إذا أحسن صلته بالله بتوحيد الله وعبادة الله بإذن الله تنصلح صلته بالناس، يعني إذا كان صادقا في حسن صلته بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حقا يعني هذه صلات يعني متنوعة، أمرنا الله تعالى بالإحسان مع هؤلاء الأصناف. وهكذا يعني في المقابل يذكر الله تعالى
جزاك الله خير جزاك الله خير نعم
يعني يذكر الله تعالى حال اليهود في هذه السورة وأهل الكتاب ويبرز من صفاتهم ما يناقض الرحمة والإحسان. يعني سورة بنيت على رحمة الضعفاء والإحسان بهم، وإذا بك في المقابل تجد يعني أعداء الإسلام يتخلقون بما يضاد هذه الصفات من البخل، من عدم الإحسان، من الحسد والبغضاء للمسلمين. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إلى آخر يعني الآيات في هذا. ثم يعني مثلا في تقرير العدل مثلا الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حتى مشاهد القيامة تتناسب مع جو السورة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن الشهادة هي قوام العدل. فحتى المشاهد يوم القيامة يعني تنصبغ بهذا. قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وذكر يعني ما يتعلق باليهود الذين يحسدون المسلمين على هذه الأحكام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل يعني الله تعالى ذكر هنا حقوق الضعفة، ف أيضا السورة نبهت على الحق الأعظم، حق الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من تمام العدل والرحمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك ناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فتلاحظ يعني كيف أن التوحيد لا تخلو منه سورة، حتى السور المدنية، السور التي تقرر حقوق الضعفة يأتي فيها تقرير توحيد الله جل وعلا. وهكذا يعني من الآيات يعني البارزة في هذا المقصد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم في المقابل كما أن الحاكم أو القاضي يقضي بالعدل، فكذلك الرعية تسمع وتطيع للحاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل سبحان الله كيف جاءت طاعة ولي الأمر في هذه السورة القائمة على الوفاق والوئام، لأن أمر الناس في مجتمعاتهم ما ينصلح الإخوة إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. وذلك قال بعض السلف 60 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. يعني إذا ما كان هناك ولي أمر حتى لو كان فاسقا ظالما، على الأقل الأمور منتظمة والأمن موجود. وقع الظلم على بعض الأشخاص في بعض القضايا نعم، لكن الأمن العام موجود، يستطيع الناس أن يخرجوا إلى المساجد يصلون، هذا أهون وأحسن من الفتنة العامة كما حدث الآن في بعض بلاد المسلمين. صلى الله تعالى أن يكشف الغمة وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد في هذا الباب كثيرا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا يعني أصل عظيم، وتأمل كيف ذكره الله تعالى في هذه يعني السورة. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا أمننا في بلادنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. ويعني ذكر أيضا عن يعني اليهود الذين يعني لا يعدلون ولا يتحاكمون إلى حكم الله جل وعلا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهكذا يعني جاءت الآيات تحث على طاعة الله ورسوله، لأن السورة فيها أحكام كثيرة، فهذا من ما يناسب ذكره مع هذه الأحكام، يعني التوكيد على طاعة الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى آخر الآيات في هذا. تأمل في السورة، ذكر الله تعالى مثلا فيها الجهاد، أن الجهاد يعني من الواجبات الشاقة، لكن ذكر في سورة تتكلم عن حقوق الضعفاء. تأمل هنا، جعل الجهاد في هذه السورة وسيلة للدفاع عن الضعفاء، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فتلاحظ حتى يعني هذه الأحكام تتناسب مع سورة النساء. تأمل كيف ذكر الله تعالى حال المستضعفين قبل فرض الجهاد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا كان بمكة، يعني في فترة الاستضعاف لا يشرع الجهاد لأنه يزيد من طغيان العدو على المستضعف، فما يستفيد شيئا، ولهذا أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يقووا إيمانهم. لكن يعني إذا ما استجاب الإنسان المسلم لهذا وما قوى إيمانه في فترة الاستضعاف، قال: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فيعني نستفيد حتى من هذه الآية هنا في واقعنا، أن يعني الآن من أكبر الجهاد أن يجاهد المسلم نفسه بإذن الله. راية الجهاد لابد أن ترتفع، ولكن علينا أن نعد العدة، نهيئ رفع هذه الراية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا يعني الآيات فيها حث على الطاعة، فيها يعني أيضا من أحكام الصلاة والإحسان بين الناس: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، كذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كل هذه أحكام كما تلاحظ يعني فيها الإحسان للناس ويعني الصلة بهم. وفي المقابل يذكر المنافقين الذين يعني يثبطون المسلمين ويكيدون بهم، لكنه كيد ضعيف يتناسب مع جو السورة هنا، يعني كما ذكر الله تعالى هنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهكذا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. تلاحظ حتى الضعف هنا على المنافقين في طريقة كيدهم، لأن هذا يتلائم مع جو السورة، والله أعلم. وهنا يعني كذلك يعني شددت السورة من الاعتداء على النفوس بالقتل، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وذكرت كفارة قتل الخطأ. ثم قال: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وعذر الضعفاء في الجهاد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لكن في الوقت نفسه المستضعف إذا ما كان عنده عذر لا يجوز له مثلا أن يبقى في بلاد الكفر وما يهاجر إلى بلاد الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهناك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الآيات تلاحظ أيضا ذكرت أحكام الضعف هنا في الجهاد وفي الهجرة، يعني حتى ذكرت حال المسلمين في الحرب، يعني وهم في حالة خوف وضعف، فذكرت الصلاة، ذكرت الصلاة صلاة الخوف، فهذا أيضا يتناسب مع يعني جو السورة. ذكرت هذه السورة سورة النساء قصة بني أبيرق في قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تعرفون سبب نزول هذه الآيات باختصار؟ قصة بني أبيرق، يعني هم بيت نفاق، طعمة وإخوانه من بني أبيرق سرقوا درعا، وروايات مختلفة منها أنهم سرقوا درعا، فلما خافوا أن يعني أن يكشف أمرهم جعلوا الدرع في بيت يهودي بدون أن يشعر. لما جاء أحد الأنصار يطالب بحقه وعلم أن بني أبيرق سرقوا منه درعا وطعاما، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: فلان يتهمنا واليهودي فلان هو الذي سرق الدرع. وبالفعل وجدوا الدرع موجودة في بيت اليهودي، فيعني كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبرئهم وأن يحكم على اليهودي، فنزلت هذه الآيات. يعني تأمل في غاية المناسبة لسورة النساء القائمة على العدل والرحمة، فهنا عدل حتى مع اليهود، فجاءت هذه الآيات وهذه القصة يعني في هذا. نعم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، يعني كما تقدم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، إن هذه تعقيبات على القصة، هم يتناجون فيما بينهم بالشر، والله يعني يحثنا على يعني التناجي في البر والخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أيضا هذا يندرج في أحكام الصلات. وهكذا يعني الآيات يعني تأمل يعني من الأحكام: ويستفتونك في النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. تأمل يعني إذا كان النشوز من المرأة، تأمل كيف الرحمة، الزوج يعظها أولا ويهجرها في المضاجع، ثم يعني يضرب ضربا غير مبرح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، وخيركم خيركم لأهله. طيب إذا كان النشوز من الرجل، المرأة رأت أن الرجل يعني يرغب عنها ما يريدها، فالمرأة ضعيفة. هنا للأسف بعض النساء إذا كان الزوج مقصرا معها جعلت رأسها مع رأسه ورفعت صوتها ويعني حاكمته وربما اشتكت عليه، وهذا لا يأتي إلا بالشر، لأنه رجل قوي وتأخذه العزة بالإثم وما يرضخ لها. لكن تأمل القرآن يرشد المرأة إلى كسر الكبرياء أو الأنفة التي عند الزوج بضعفها ولينها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تلجأ إلى الصلح معه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تقول: أنت ماذا رأيت علي؟ أنا ماذا عندي؟ قل لي إذا كنت مقصرة كذا. طيب ممكن ما عليه تنازل عن بعض الأمور، لكن تمشي الحياة معنا وننصلح وتنصلح أمورنا، يعني فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. لكن لماذا كثير من الناس ما يرغبون في الصلح؟ قال: وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد حق نفسه للأسف. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل في الباطن، لكن قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. تأمل كيف الآيات تأتي يعني بجمع الزوجين وتطمين الزوجين فيما بينهما. كذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تقول هذا حرام فقير ممكن نتساهل معه وتميل عن العدل بسبب ضعفه، لا، فالله أولى بهما. فتأمل يعني عدل يعني مع الرحمة. وهكذا يذكر المنافقين أنهم يتربصون ويتكاسلون عن الصلاة ويكيدون بالمسلمين، يعني لأنهم يحسدون المسلمين تجاه هذه الأحكام وهذه الشريعة. وأيضا يذكر يعني في هذه الآيات أيضا يعني ظلم أهل الكتاب، يعني لأن الآيات برز فيها العدل، إقامة العدل، ففي الصورة المقابلة بيّن الله تعالى يعني قبائح أهل الكتاب وظلمهم. أن السور متصلة كما عرفنا، سورة البقرة تكلمت عن اليهود، آل عمران تكلمت عن النصارى، ولا يزال الحديث متصلا عن أهل الكتاب بما يتناسب مع جو السورة. فسورة النساء قررت العدل مع الرحمة، فهنا ذكرت يعني شيئا من ظلمهم، يعني كما يعني قال الله جل وعلا عنهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهكذا، يعني أرنا الله جهرا، اتخذوا العجل، اعتدوا في السبت، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذا فيه تكميل للمقصد الذي في سورة آل عمران من دفع الشبهة في عيسى. فهنا أيضا يعني الآيات لا تزال موصولة في هذا. نعم. وهكذا يعني يقرر الله تعالى يعني عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام ربه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهكذا تختم السورة بمنة الله تعالى علينا بهذه الأحكام وهذا النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم تأمل كيف تختم السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الكلالة يعني إذا مات الرجل وليس له أصول ولا فروع، يعني لا يعني والد ولا ولد، فقال وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. فتأمل كيف ختمت بأيضا آية تتعلق بالمواريث، أن الخاتمة يعني توقظ السامع، لابد أن يختم الكلام بخلاصته وزبدته. فكذلك السورة كما عرفنا تتكلم عن حقوق الضعفة من النساء واليتامى، وكانوا يمنعون النساء هذا الحق الميراث، فأكد عليه بقسمته في بذكر في آخر السورة، والله أعلم. ثم تأتي بعد ذلك سورة المائدة. تأمل، نقرأ كلام السيوطي رحمه الله. سورة المائدة
لا بأس.
طيب تأمل هنا كل هذه السور مدنية، وسورة المائدة في ترتيب هذه السور آخر سورة مدنية من هذه السور، وفيها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فتلاحظ أن سورة المائدة هنا ذكر الله تعالى يعني فيها تمام الشرائع، فهي كما قال السيوطي قال هي سورة التكميل، فهنا كملت الأحكام، أحكام يعني الصلاة ومراعاة حقوق الضعفاء والنساء واليتامى جاء في سورة النساء. ولا يفوتنا الإخوة يعني تسمية سورة كاملة في القرآن بسورة النساء، هذا يعني تكريم للمرأة، ويعني المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الزوجة، فينبغي على الرجل أن يعرف حقها وقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع، وصى بهن، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم سورة المائدة تأتي لتكميل الأحكام الماضية، ولهذا سماها السيوطي بسورة التكميل، فذكر الله تعالى فيها كمال الشرائع وأمر فيها بالوفاء، أمر فيها بالوفاء، وهذا في غاية المناسبة. كما أن الله تعالى أتم لنا النعمة، كمل لنا الدين، فيقابل هذه النعمة ماذا؟ أن نوفي بعهد الله جل وعلا. الله تعالى يكمل لنا الدين ونحن لا نوفي بعهده، فما أنسب اجتماع هذا مع هذا، تمام الشريعة وكمال الدين يقابله من جهة المسلم أن يوفي بالعقود. فهذا خلاصة مقصودها والله أعلم، يعني تكميل الشرائع والحث على الوفاء بعهد الله جل وعلا. وتأمل في تسميتها بالمائدة، لماذا؟ ما المناسبة؟ قصة المائدة فيها أعظم زاجر عن نقض العهد. فبعض أهل الكتاب من النصارى يعني خانوا ونقضوا لما أنزلت عليهم المائدة، جحدوا، فمسخهم الله قردة وخنازير كما جاء في الآثار. فهذا فيه أعظم زاجر، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا زاجر عظيم عن نقض العهد. ثم كذلك يعني من باب الإشارة، سبحان الله، يعني الحواريون طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل، أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة تكون لهم عيدا، لكن نحن تكفينا المائدة التي بين أيدينا، أعظم معجزة، ما نريد معجزة أخرى غير هذه المائدة التي بين أيدينا، وهي كتاب الله تعالى، القرآن مأدبة الله في الأرض. ولذلك تأمل كيف أن الآية التي تم بها الدين نزلت في يوم عيد للمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت متى؟ يوم عرفة، وهو يعني عيد للمسلمين، عيد لأولهم وآخرهم. فنحن أمة محمد أنزل الله تعالى علينا مائدة، وكمل نزول هذه المائدة في يوم عيد عظيم لنا، فلا نحتاج إلى سؤال ولا اقتراح على الله. فيعني هذا أيضا من يعني المناسبات لهذا الاسم والله أعلم. فيعني هذا الاسم كأنه فيه إشارة إلى أن الأمة لا تسأل ولا تقترح على الله تعالى، فالله تعالى يعني جعل يعني ختام الدين وكماله في يوم عيد للمسلمين، فكأن هذه المائدة هي التي نزلت عليهم يفرحون بها، تكون عيدا لهم دائما. تأمل في هذه الافتتاحية يعني في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما عرفنا هذا أعظم ما يقوم به المسلم تجاه هذه النعمة، نعمة كمال الدين وتمامه، أن توفي بعهد الله بالعقود. يدخل في هذا العقود بين الناس والعقود بينك وبين الله، يشمل الدين كله. ثم تأمل، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، بدأ بالحلال، يعني كأنه يقول الحلال أوسع من الحرام، حتى تتلقى النفوس أحكام الله تعالى يعني بنفوس منشرحة. الحلال واسع الحمد لله، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلى آخر الآيات في هذا. ولهذا سورة المائدة مليئة بالتشريعات، لأنها بها تم الدين، وهي من أواخر ما نزل. ولهذا كثر فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، تقريبا يعني 16 مرة ذكر الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، أكثر سورة تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا، لأن فيها تشريعات للمؤمنين. وهكذا تلاحظ يعني الأحكام التي فيها من باب التكميل. فذكر الله تعالى يعني المحرمات من المطعومات، وهذا سبحان الله يتناسب حتى مع المائدة. المائدة يعني ما يوضع، ما يرفع على الأرض ويوضع عليه الطعام ويؤكل، فذكر الله تعالى فيها يعني ما يتعلق بالمطعومات، لأن هذا الباب باب خطير جدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ما يفسد القلب اللقمة الحرام، إذا أكل الإنسان ما حرم الله تعالى يجد قسوة في قلبه. فذكر الله تعالى المحرمات من المطعومات، وكذلك يعني موضوع الصيد، لأن هذا من يعني كمال هذا الباب. وكذلك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأنهم كانوا يذبحون ويسمون في الماضي، أما إذا تيقنت أنه لم يذبح فهذا لا يجوز أن تأكل من ذبيحته ولو كان من أهل الكتاب. قال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تلاحظ هذه أحكام تكميلية، يعني أباح نساء أهل الكتاب، ومن يعني طيبات النكاح إلى طيبات الروح، فذكر الوضوء الذي هو زينة الصلاة وكمال الصلاة، يعني لذلك تأمل ما ذكر الصلاة هنا، إنما ذكر ما فيه كمالها، أن تقف بين يدي ربك في صلاتك وأنت يعني على طهارة، هذا من تمام الأدب مع الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآيات في هذا تأمل. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ميثاق الإسلام بشرائعه، فقلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تم سورة النساء قدم القسط لأن المقصد هناك العدل، قال كونوا قوامين بالقسط، لكن هنا يعني المقصود أن تفي بعهد الله، فقال قوامين لله. فسبحان الله كل سورة يعني تتناسب فيها الآيات مع ما يتوافق مع مقصودها. وذكر الله تعالى من نقض الميثاق حتى نعتبر، وهم بنو إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتأتي دعوة لهؤلاء أهل الكتاب يعني هذا النور وهذه الأحكام. وتأمل يعني ذكر الله تعالى يعني صورة لنقضهم للعهد، لما خرج بهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من مصر، ونجاهم الله تعالى من يعني فرعون وجنده، وآن لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني بمجرد ما تدخلوها فالله تعالى يفتح لكم ضمن لكم بالنصر وإذا بهم ينقضون هذا العهد. فيعني قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فنقض العهد يكون بالجبن والإحجام. وفي المقابل ذكر الله تعالى قصة ابني آدم وما حصل فيها من قتل. فنقض العهد أيضا قد يكون ب يعني القوة والإقدام لكن بدون حدود شرعية. فقتل يعني أخاه قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم من هذا يعني جاء تشريع يعني القصاص و يعني ذكر حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر كذلك حد السرقة. تأمل هذه كلها تكميلات أن هذه الضروريات الآن تكمل. هناك سورة البقرة شرع القصاص عموما. هنا أيضا جاء حد زائد وهو الحرابة. يعني إذا خرجت جماعة تسعى في الأرض فسادا تقتل أو تخيف الناس مثلا. كذلك حفظ الأموال وهو من آخر الضروريات الخمس. فشرع في حد السرقة. فهكذا يعني. وجاء الحث على الحكم بما أنزل الله في هذه السورة أنها ملئت بالأحكام. فذكر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يعني يحرفون ولا يحكمون بما أنزل الله تعالى. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية كما تعرفون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فيها أن هذه الآية افتتن بها كثير من الناس كفروا ولاة الأمر بسبب أنه لا يحكم في مجتمعه بما أنزل الله. يحكم بقوانين وضعية مثلا فينزلون هذه الآيات على هؤلاء الحكام. وهذا الإخوة من الخطأ ومن الظلم والفساد. والذي يراجع تفسير ابن عباس وابن كثير وابن جرير تفسير أكثر المفسرين يفسرون هذه الآيات الآية بالتفصيل المعروف. قال ابن عباس وكفر دون كفر. وقال ابن عباس كما في رواية قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وإذن الكفر يكون بالجحد إذا جحد. أما إذا أقر بحكم الله لكن لم يحكم به عن شهوة أو إلى آخره فهذا لا يحكم بكفره ولا يجوز الخروج عليه. وهكذا يعني تؤكد الآيات هذا الأمر العظيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا القرآن ناسخ ومهيمن لما تقدم. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخر الآيات في هذا. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا يتناسب مع هذه السورة التي يعني هي مليئة بالأحكام وكمل الله تعالى فيها الدين والأحكام الشرعية. وتأمل يعني يقول الله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا هذه الآية فيها إشارة إلى أن هذا الدين لا يزال في كمال وعزة مهما ارتد بعض الناس فالله تعالى يعوض خيرا منهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا يزال الدين في كمال واتساع. ويحذر من يعني أهل الكتاب الذين يعني امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على كمال الدين فيستهزئون. تأمل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فهذا فيه إشارة إلى يعني حسدهم على يعني حسد المسلمين على كمال الأحكام وكمال الدين. ويعني يدعوهم إلى الوفاء، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل لابد أن يسلموا، لأن التوراة والإنجيل مليئة بالتوحيد والتبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل بين نقضهم لعهد الله، وأكبر عهد هو التوحيد، فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتمن أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون والله غفور رحيم. وهكذا يعني تستمر الآيات في هذا، يعني وفي لما ذكر الرهبان والقسيسين منهم هم أقرب يعني إلى المسلمين، لكن قد يحرمون الطيبات، في المقابل قال يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر أيضا كفارة اليمين، ذكر تحريم الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا أيضا من تكميل الدين، يعني كما مر معنا في سورة البقرة ذكر الآيات يعني المنسوخة في تحريم الخمر، لكن هنا ذكر الآيات المحكمة الناسخة، فهي سورة تتعلق بكمال الدين وما يتعلق بالصيد وتعظيم الحرم، ويعني إلى أن تختم السورة يعني التذكير بأعظم عهد يجب الوفاء به، وهو توحيد الله تعالى. وجاء في سورة توبيخ النصارى الذين نقضوا هذا العهد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآيات في هذا. سبحان الله، تأمل كيف يعني تأتي أيضا سورة المائدة وفيها تقرير التوحيد، مع أن سورة مدنية وجاءت لتكميل الأحكام الشرعية، لكن تأمل كيف دائما العقيدة لا تنفك عن الأحكام، فهذا القرآن كتاب عقيدة، كتاب توحيد لله جل وعلا. وتأمل في ختام هذه السورة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأن الإخوة الذي يفي بعهد الله ما يكون هذا إلا من الصادق، الوفاء بالعهد ما يكون إلا بالصدق، إذا كان العبد صادقا فيما بينه وبين الله تجده يفي بعهد الله على أكمل الأوجه. ثم بعد التبشير بالجنة قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، سبحانه جل وعلا، لأن من أخص صفات الملك أنه يشرع ويأمر وينهى ويجازي عباده، فناسب ختم السورة بهذا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن خلال الآيات المتقدمة تبينت عظمة الله ويعني كمال ملكه، وأنه الإله الحق، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. طيب نأخذ سورة الأنعام. طيب نمشي في سورة الأنعام حتى نمشي يعني شوية أسرع، ثم تأتي بعد ذلك سورة الأنعام. تلاحظون الإخوة هنا سورة الأنعام سورة مكية، فالآن انتهى مقصد عظيم في القرآن الكريم، جاءت سور مدنية متوالية كما عرفنا في تقرير المقاصد المتقدمة، فالآن انتهى تقرير الأحكام وتكميل الدين، يا ترى ما الذي سيقرر بعد ذلك؟ ترجع السور تقرر الأصل العظيم في القرآن الكريم، وهو توحيد الله جل وعلا. فسورة الأنعام لو تتأمل فيها، سورة الأنعام مليئة بدلائل التوحيد ومحاجة المشركين. سورة الأنعام مليئة بدلائل التوحيد ومحاجة المشركين. فهذا من أبرز مقاصدها، أنها سورة جاءت لتقرير التوحيد بدلائله ومحاجة المشركين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. الله أكبر، تخيل سورة الأنعام سورة طويلة لكنها نزلت جملة واحدة معها 70,000 ملك، الله أكبر، يجأرون بالتسبيح. هذا يكشف لنا عن مقصودها، أنها سورة جاءت لبيان توحيد الله وتسبيحه، تنزيه من الشرك ومحاجة المشركين. ولذلك وانظر إلى، تأمل في اسم السورة الأنعام. سبحان الله، الأنعام حياة المشركين، حياة العرب في الماضي كانت على الأنعام، طعامهم، شرابهم، بيوتهم، لباسهم، تنقلاتهم، سفرهم، كل على الأنعام، ولا تزال يعني لها أهمية في حياتنا. وكثر يعني وقوع الشرك وتعلقه بالأنعام في حياة المشركين، فيقربون الأنعام لأصنامهم ويحرمون ما شاءوا ويحلون ما شاءوا، هذا شرك في التشريع. ويعني هكذا جهالات كثيرة. فتأمل لماذا سميت السورة التي تقرر دلائل التوحيد بسورة الأنعام. من الأسباب والله أعلم أن هذا فيه إبطال الشرك في واقع الحياة. كما قلنا، الأنعام حياة المشركين والعرب عليها، وأشركوا بالله تعالى فيها، فالله تعالى أبطل الشرك الموجود في الأنعام. فكأن السورة تقول لنا الشرك ممنوع في كل مجالات الحياة، ممنوع من كل الصور، حتى هذه البهائم التي أشركتم بالله فيها يمنع الشرك فيها. ثم أيضا يعني هذه السورة ذكرت كثيرا من جهالات المشركين في الأنعام، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام، كما سأتي معنا. ففي الحقيقة هذه الجهالات حجة عليهم، يعني يحرمون ما شاءوا ويحلون ما شاءوا، هذه يعني حلال للذكور وحرام على الإناث، يعني بدون أي برهان وبينة. فكأن في هذا يعني هذه الجهالات تكشف لنا عن يعني أنه لا حجة لهم على شركهم. ثم يعني تناسب عام بين أسماء السور، تأمل سورة المائدة، والمائدة تتعلق بالمطعومات، وحرم الله تعالى يعني ما يعني هو محرم من بهيمة الأنعام، الميتة وغير ذلك، فيعني جاء أيضا تكميل هذا في سورة الأنعام، فسميت السورة التي بعدها بسورة الأنعام، والله أعلم. وتأمل في فاتحة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله، تأمل سورة الفاتحة التي فيها تحقيق للعبودية افتتحت بهذه الكلمة كما عرفنا، فيها إثارة المحبة والتعظيم في قلب العبد، كذلك هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وهذا أكبر دليل على التوحيد، أن هذا الذي يشاهده الإنسان من المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض هو المعبود وحده جل وعلا. وجعل الظلمات والنور، لأن الشرك ظلمات وأهواء والتوحيد نور الله تعالى، وجعل الظلمات والنور. وأيضا هذا يشير إلى مقصد في السورة، وهو مقصد عظيم سيأتي التنبيه عليه في آيات كثيرة فيها، وهو أن سورة الأنعام برز فيها مع بيان أدلة التوحيد برز فيها إرجاع مشيئة الهداية إلى الله، فالله هو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي يهدي من يشاء جل وعلا، كما يعني قال الله تعالى يعني مثلا فيها وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فتأمل هذا يعني أمر لطيف جدا في السورة، يعني كأن هذه السورة تقول لنا مهما كانت البراهين واضحة لكن الهداية بيد من؟ بيد الله. فهذا يعني يجعل الإنسان يعني يتعلق قلبه بالله جل وعلا. لو نمر يعني ما نستطيع أن نمر صفحة صفحة يعني من السورة، لكن نأخذ يعني من الآيات ما يعني نستدل به على هذا المقصد من تقرير التوحيد وبأدلة وبراهينه. أما في بداية السورة مثلا تقرأ قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فالسورة جاءت لتقرير عبودية الله جل وعلا، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تأمل، تذكر مصارع الأمم المكذبة، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. حتى مشاهد القيامة جاء فيها تقرير التوحيد، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وتأمل مع هذه البراهين الواضحة قالوا منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سبحان الله، هذا بظلمهم أنفسهم. الإنسان إذا أعرض هكذا يقسو قلبه، ولهذا كما سمعنا في الآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب السورة مليئة ببراهين التوحيد وآيات تدل على التوحيد، ولهذا قال بعدها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تطوف بنا السورة في عوالم الحيوانات والدواب والطيور، كلها يعني أدلة واضحة على توحيد الله. لكن والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. وهكذا الآيات في تقرير التوحيد. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا مثل لحال المشرك في حيرته، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. بس خلص إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ثم ذكرت يعني السورة، تأمل من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرت ماذا من مشاهد قصة إبراهيم؟ محاجته لقومه في تقرير التوحيد، أن هذا الذي يتناسب مع سورة الأنعام. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا. وذكر الشمس هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان إلى آخر الآيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. السورة فيها يعني محاجة للمشركين ثم تأمل تطوف بين السورة في أدلة التوحيد. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا إلى آخر الآيات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع في الأصلاب والأرحام. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي يعني أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. حتى اليوم اكتشفوا أن الخضور هذه المادة يعني هي السبب في عملية البناء الضوئي و يعني صنع الغذاء في النبات. المهم هكذا السورة تطوف بنا في يعني عوالم الحيوانات النباتات الحب النوى الليل النهار النجوم النفس البشرية تكون النبات. تأمل في المقابل المشركون هل عندهم حجة؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ترشدنا السورة إلى يعني الأسلوب في محاجة المشركين ما يكون بالسب والشتم. أنت عندك البرهان الواضح لكن هم ما عندهم إلا السب والشتم. هذا في مقابل الحجة. وهكذا يعني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كما قال الله تعالى أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم أيضا يعني لما ذكر الله تعالى جهالات المشركين في الأنعام قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه وهكذا. وفي المقابل بيّن الله تعالى المحرمات الشرعية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا كما يعني تحرمون أنتم ما تشاءون. حرم الأمور التي تضر بالإنسان كما في الوصايا في آخر سورة الأنعام. ثم تأمل كيف تختم بهذا الختام في إعلان التوحيد قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهكذا يعني ختام السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يعني تختتم بتعليق القلوب به جل وعلا برحمته كما افتتحت السورة بحمده وصفاته. نقف هنا نأخذ يعني ربع ساعة استراحة ونكمل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. جزاكم الله خير.